ولكن هذا لا يمنع لأفراد مسلمين فرادى أو يتجمعون ويقاتلون. هذا ما نقدر نمنعهم مثل ما قال هذا السعودي شو اسمه هذا؟ ها؟
العبيثان.
العبيثان شنو؟ هذا ما يجوز. ما أمنع هذا. ما أمنعه. أنا أقدر أقتل هؤلاء مجاهد على ذمتي على قدرتي. نعم يجوز هذا قاتل. بشرط أيضا ما يترتب عليها فد أذى وضرر. كان يكون بين البيوت ويرمي فرد قنبلة ويجي العدو ويرمي كل هبسي هذا. ويجب أن تلاحظ.
ما دمنا قلنا أن هذا قتال مشروع. لماذا لا نرتب عليه آثاره الغنيمة؟
واحد مو الغنيمة هاي شيء آخر. قد يحصل بيناتهم التنافس وينهبون الأحرار أو مستأمنات بحجة هذه بالحرب ويصير يحاربون على القتال على النساء هاي إلي وذاك إلي. ما يصير هذا.
يعني ليس هناك أمير أو إمام يضبط هذه الأمور.
لازم إمام والغنائم تجمع ثم بعد ذلك تقسم بعد ما يرى الإمام يطلع منه جزء إلى الذي قتل من قتل قتيلا فله سلبه وإذا ذمي مثلا يعطيه شيء منه إلى آخره. ما يصير هو يأخذ.
يا شيخ الآن لو فرضنا أن هناك دولة إسلامية اختلفت الآن الغنائم عن الغنائم السابقة الآن ماذا سيجد في ساحة المعركة إلا دبابة ولا شيء محروق ولا شيء مكسر؟
يعني تقسم في معزل عن يعني مو يلتهون بالغنائم والحرب قائمة
بعد
يعني لازم أمان يعني حرب انتهت أو صار بعيد. لماذا لا تقطع اليد في الغزو؟ واحد سرق ثابت عليه واعترف وسرق نصاب ما تقطع يده في الغزو يعني وأنت في أرض العدو ولا تزال في حالة حرب والعدو أمامك تأجله لئلا تأخذ الحمية وينهزم يروح للعدو. هذا حد من حدود الله تأخره بعد غنائم على ما طلي وما أدري شنو تتعاركون به والعدو هناك محدنة صارت في معركة أحد. هؤلاء اللي بقوا في الجبل شافوا المسلمين غلبوا والعدو منكسر كان أرادوا أن ينزلون لكون أنه الحرب واحد لكن بدافع غنيمة لأن جت الآيات القرآنية منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. على هذه أهل التفسير يقولون هذه حتى أن أحد الصحابة يقول ما كنا نعلم أن مننا من يريد الدنيا. فهاي ما يصير الغنائم بعد تنتهي بعد ما تنتهي حتى تضع الحرب أوزارها.
سبحان الله شيخنا هذا يدل يعني قول الصحابي ما كنا نظن حتى نزلت هذه الآية.
نعم
يدل على صفاء ونقاء ذلك.
نعم ما يظن هذا
يتصور
من نفس الإنسانية ما تأخذ هذه لأن عايش في الدنيا الحاضر الملموس له يعني فالتأثير الآخرة غائب والحاضر شيء والغائب شيء. إيش هاي المسألة؟
النقد خير من النسيئة كما
يقول. فلذلك يعني الأصل في تربية الإنسان أنه يحاول يجعل الغائب حاضر والحاضر غائب بقدر جعل الغائب كالحاضر يقرب من معاني التقوى لأن رأس التقوى هو الخوف.
نعم.
وهذا الخوف مين يجيبه إذا أنت تقول لك بعد وقت هسه التوبة والهذا.
أخونا يسأل يقول بالنسبة لو فرضنا غنمنا دبابات تقسم ولا تعود المؤسسة
هسه هو من يصير الإمام رأيه إذا واحد يعرف يسوق الدبابة تعطى له إذا ماكو ولا فد واحد وما يدرج هذا يحرقها كما قال الحنفية وغيرهم إذا كان أكو غنائم ويخافون أن هذا يقتلون يذبحوها ويحرقوها الغنائم الحيوانات لا يستفيد منها العدو ما يدرون قابل يصير الرعيان.
شيخنا لما حصلت معركة الانفصال في واحد يعرف يقود دبابة أخذ الدبابة غنيمة له فمشى بجوار نقطة يقول له صاحب النقطة عندك سلاح؟ قال له لا ماكو سلاح. يسألوا عندك سلاح مسدس؟
هذه نكتة
فهمت ما شيخنا وهو عنده دبابة بأكملها.
هذه نكتة يفعلوها في اليمن. كان في حرب الانفصال كأن الدولة أباحت لكل شخص أن يأخذ ما أخذه من
هو هذا عندك سلاح يقصد البندقية والمسدس مو هذا شو اسمه الدبابة لا يعرف يسوقها ولا
قصار لي في الأحزاب وقعد يا شيخ لا.
نعم.
المولى الذي أسلموا معه يعني كانت غنم ثم غرقت عليها من التراب ترجع إلى سيدها النبي صلى الله عليه وسلم. كان لا يبيع المال الحربي إلا في الغنيمة أو البيت.
لا المال هو إذا الحربي الكافر أسلم وعرفت هو مسلم فالأمان إسلام هذا ينسحب على ماله.
قال مش هذا حربي من قريش كانوا محاصرينهم ثم قال احثوا يعني حذوات على الغنم ترجع إلى سيدها في الأحزاب. أو في الخيبر لا خيبر.
بيت؟ شنو هي معلم؟
خيبر بخيبر.
كان راعي يا شيخنا يرعى لليهود.
نعم.
فجاء والنبي صلى الله عليه وسلم عندما غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فجاء إلى النبي وأسلم وكان عنده الغنم لليهود فقال يا رسول الله إن هذا أمانة يعني هي أمانة عندي فالنبي أمره أن يسوقها إلى قرب الحصن ويحثوا عليها التراب أو الحصى ويسترجع إلى أصحابها.
ما أدري والله ما شايف هاي القصة
إلا
ما أدري
حتى بعض الفقهاء قال إن المال الحربي لا يحل إلا في أما غنيمة أو حرب أو بيت بس لا يحل حتى إذا
لا هو شنو أخي حالة الحرب مو نتصور يعني حرب لازم مستعرة بالسيوف حالة الحرب هي الحالة التي يبيح كل فريق قتل الآخر متقابلين خلاص يمكن يتقابلون شهر شهرين بدون التحام وقتال حالة حرب هذه مو مسألة هذه فحالة الحرب هذه يباح فيها دم الآخر وماله وكذا وأسرى أو استرقاقه ولذلك في معركة بدر لما الأسرى ماكو حكم بيناتهم فصار يعني المشاورة مع أبي بكر وعمر استقر الأمر أنه يأخذ منهم فداء ونزل القرآن بتصويب ما فعل وإن كان فيه عتاب دقيق رقيق يعني لولا كتاب من الله لمسكم فيما أخذت وكذا إلى آخره.
طيب يا شيخنا في غزوات المسلمين هل كان يسترق الذين يقاتلون في المعركة أم أنه يسترق من وراءهم من يعني من أهل البلاد؟
يعني لا هم يشتركون معهم يعني يشتركون اللي يشارك أو الربيئة أو كل من اللي الرجع نعم الذي يشترك في الأعمال القتالية ولوازمها يكونون في هذا في الغنيمة
أما من وراءهم من المزارعين والتجار
لا 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 لا, لا, لا ولذلك الذين أسلموا ولن يهاجروا ما لهم شيء ما لهم شيء من غنائم هذا إلا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق هذول فد ناس أسلموا ولم يهاجروا للمدينة يوم كانت الهجرة واجبة فنزلت هذول إذا الكفار جو يهاجمون هؤلاء المسلمين وشنسوا واستغاثوا بالمسلمين فنزلت الآية أنه وإن استنصروكم في الدين ذول اللي ما هاجروا فعليكم أن استنصروهم إلا على قوم بينكم وبينهم إذا كفار سويت هدنة وياهم شوف رعاية العهد ما هنا ما تقدرون هذا يعني ما تدافعون عن إخوانكم المسلمين في الحالة لأن هم تحملوا النتيجة ما جوا للمدينة ولا يقاتلون هؤلاء لأن بين المسلمين وبينهم عهد مثل ما حصل في الحديبية
لا أقصد يا شيخ مثلا الآن مثل الفرس المسلمون عندما حاربوهم هل كانوا يعني الآن الأرض أصبحت أرض خراجية أليس كذلك؟
وين؟
ما وراء الفرس مثلا في بلاد العراق وغيرها لكن المزارعين الذين على هذه الأرض لا يكون عليهم شيء الأرض تؤخذ تصبح أرض خراجية والمزارعين والتجار الذين في هذه البلاد لا يسترقون أليس كذلك؟
لا هو المسترق هو الذي يحارب
ويعين
يعني ما يقوم بشيء يدخل في مفهوم المحاربة
نعم.
مفهوم المحاربة حتى بالرأي ولذلك لو كان رجل هناك أعمى ولكن يعطي رأي لقومه بالحرب هذا يقاتل
نعم.
امرأة كذلك رهبان إذا كان يعاونون برأيهم يعاملون معاملة الحرب الذي يقاتل بالسيف فهؤلاء يعني يقاتلون أما غيرهم أهل المدن اللي ما يقاتلون المسلمين أو ما إلى ذلك لا وإنما الأراضي هذه الواسعة التي كانت تحت يد الدولة أو تحت يد الكفار هؤلاء نعم أخذوها واعتبروها أرض شو اسمه تسمى خراجية، لأن اختلف المسلمون بها، منهم من قال نقسمها ومنهم من قال لا ما نقسمها، بالتالي استقر الرأي على رأي سيدنا عمر أنها تبقى بأيدي أهلها اللي هم فعلا يزرعونها وكذا، وتضرب عليهم الخراج ضريبة معينة.
يعني يا شيخ ممتلكات المدنيين لا تؤخذ؟
نعم.
ممتلكات المدنيين
لا، ما يقاتل هذا، ما مقاتل، ما سمعنا أنه أخذوا كل البلدة هم ونسائهم ورجالهم، لا، وإنما كان يأخذون النساء الذين هم مع الجيش، أما جايبيهم يشجعوهم أو ما إلى ذلك، وإن لم يصرح الفقهاء بذلك، زين مو معناته أخذوا كل فارس هم ورجالهم ونسائهم، لا.
لما فتحوا البلد خلاص
خلاص انتهى صاروا.
الآن ما يصطحبوا معهم شيء، الآن الجيوش لا تصطحب معها شيئا من هذا.
يعني وإذا ما اصطحبوا احنا بس بدنا نحارب للغنائم.
لا لا، يعني أنا بمعنى أقول أنه ما عاد فيش هناك غنائم كبيرة.
وليكن ماكو، شنو الغنائم هو؟ يعني أصلا الغنيمة من يقاتل، ولأجل الغنيمة صار فيها خلاف بين الفقهاء، ولذلك لكن بعضهم قال يجوز، يعني هذا وإن كان كالذي يذهب إلى الحج، بالحج يجوز واحد يبيع ويشتري.
في الحديث اللي في صحيح مسلم يا شيخنا،
نعم،
أن القوم إذا غزوا فأخذوا غني فغنموا فقد تعجلوا ثلثي أجرهم.
موجود هي تحديد؟ نعم، سبحان الله.
طيب يا شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم عندما حكم معاذ بن جبل على بني قريظة فقال بقتل رجالهم وسبي جميع نسائهم وذراريهم، سعد بن معاذ، فقال لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. طيب النساء والأطفال ما شاركن في المعركة؟
لا، كلهم مشتركوا، وهم هذا بني قريظة اتفاقهم أنهم ما يعاونون، لا يعاونون المشركين في قتال المسلمين، نقضوا العهد، فلما نقضوا العهد صاروا في حالة حرب ومستباحة دماءهم وأموالهم وكل شيء، هكذا اتفقوا بها، فلما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم نقضوا العهد هم، فقالوا ننزل كذا على من تريدون، قال ننزل احنا على معاذ بن معاذ بن
سعد بن
معاذ، كان مريض هو، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فجاء على راكب على دابة فقال قوموا لسيدكم، فقاموا عليه وكذا، ويستدلون به على أنه يجوز القيام للقاعد
إكراما،
فقال نعم، قال لهم أنا أرتاحكم، هل تقبلون بحكمي سواء عليكم أو على أشر على جهة النبي صلى الله عليه وسلم، على الجهة ولا من هنا، قال نعم، قال يقتل كذا
مقاتلتهم
وسسب ذراريكم ونسائكم، وقال حكمت عليهم بحكم الله فوق سبع سماوات.
يا شيخنا السؤال الذي ذكره الأخ، الآن الأراضي الخراجية هل هي الأراضي التي تكون ملكا للدولة الكافرة أم كل الأراضي تحت المواطنين وتحت الدولة؟
لا، هي الأرض الخراجية، هل بقيت على هذا الوصف أو تبدلت أو زالت؟ والظاهر يعني صار بها تغير كثير، هي الأرض الخراجية هي الأرض التي فتحت عنوة.
واضح يا شيخ، لكن سؤالي ليس هذا،
بعد إذا ثبت موجودة هذه مسألة إثبات، ثبتت على هذه الصفة فهي خراجية.
لا، من حيث الأصل، من حيث الأصل يا شيخنا، الآن لو فتح المسلمون بلاد فهل يأخذون الأموال الأراضي التي كانت ملكا للدولة الكافرة أم يأخذون جميع الأراضي التي هي ملكا للدولة وملكا
لا 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 ملكا للدولة ملكا للدولة يأخذونها، أما الأراضي التي لا لباس غير محاربين، غير محاربين ما يمسوها، أما إذا كان أصحابها محاربون كجنود موجودين يعني إلى صفة محارب يعتبر ماله أيضا غنيمة.
والجندي المحارب هذا الذي في المعركة وأسرته في المدينة بعيد يصبح يعني يكون محاربين يسترقون؟
لا، هذا هو الحارب، لا، الاسترقاق يكون أسير في الحرب، وهم وين يتغلبون عن في ساحة القتال.
واضح يا شيخ، لكن الآن هذا جندي في ساحة القتال،
هذا هو
زوجة وأبناء في المدينة بعيدة، هل يسترقون أو لا يسترقون؟
لا لا، بعيدين ولا هكذا الظاهر من ذلك.
فضلتم شيخنا، ما عرف في التاريخ الإسلامي في الحروب أنهم كانوا يسترقون من
كل أهل المدينة.
كل أهل المدينة
ما موجود.
لكن يبدو أنه كان في الزمن القديم كان من عادة الناس العرب في الحروب أنهم يجعلون ضراريهم ونسائهم خلفهم
حتى بعين هزمون أو يخدموهم أو ما إلى ذلك. نعم. من هالباب. نعم. أو أولئك يمدونهم بالطعام أو بالكذا فيأخذون حكم المقاتل.
حكم المقاتل. إيه. جزاكم الله خير. إيه. طيب شيخنا احنا وقفنا
نعم
في المادة 46 و700 كاتب إلى هنا بتاريخ 7/7/1428. المادة 46 و600 في باب أحكام الكفالة بالمال. أحكام الكفالة بالمال.
نعم.
تقول المادة عليهما دين مشترك من جهة واحدة وقد كفل كل عن صاحبه يطالب كل منهما بمجموع الدين. عليهما دين مشترك من جهة واحدة وقد كفل كل عن صاحبه يطالب كل منهما بمجموع الدين.
يعني
أحدهما يطالب بكل الدين.
لأنهم الدين هو مشترك عليهم مويتي. وأنا كفلتك بحصتك وأنا مسؤول عن حصتي فأكون كفيل بكل الدين.
قال في الشرح أي يجوز للإثنين اللذين عليهما دين من جهة واحدة أو أكثر أن يكفل كل عن صاحبه. إيه. أن يكفل كل المطالبة. إيه. التي تلزم ذمة الآخر.
إيه. لأنه عليه قسم وعلى صاحبه قسم. وكفل ما على صاحبه صار كأنه كفل الدين كله.
نعم. وعليه يطالب كل منهما بمجموع الدين. طمع. النصف بالأصالة والنصف بالكفالة.
تمام صح قاعد يقوله.
مثلا لو كان اثنان عليهما دين مشترك وكفل كل عن صاحبه بالمطالبة بالدين طولب كل منهما بمجموع الدين نصفه أصالة والنصف الثاني بمقتضى الكفالة. أما إذا كفل بعض الشركاء البعض الآخر فقط فالبعض الذي يكفل يطالب بمجموع الدين ولا يطالب البعض الآخر بأكثر من حصته من الدين. كما لو لم يكن أحد من
الشركاء مو دين مشترك هذا.
كما لو لم يكن أحد من الشركاء كفيلا بدين عن الآخر يطالب كل بما عليه من الدين ولا يطالب بأكثر مما عليه.
يعني مثالها لو تدين اثنان من شخص واحد وكفل واحد منهما الآخر فقط الذي كفل واحد فهذا الذي كفل هو الذي يطالب بمجموع الدين والآخر لا يطالب إلا بالنصف.
مو دين مشترك
هو دين مشترك يا شيخ.
دين مشترك مثلا ورثنا من أبينا شيء وتحملنا هذا دين مشترك. أو اشترينا احنا سلعة باعتبارنا شركاء في مال تجارة مشتركين فالدين يكون علينا الاثنين. فكل واحد إذا كفل ما يصيب صاحبه من الدين يكون كفيلا بالكل نصفه بالأصالة ونصفه كما قال بالكفالة.
لكن إذا ما كفل إلا واحد منهم فقط كفل الآخر
واحد هاي الحالة الثانية. اقرأها.
أما إذا كفل بعض الشركاء البعض الآخر فالبعض الذي يكفل
يطالب مو شركاء هذا واحد إلى أملك حص نصف هالشيء الآخر يملك ربع لا ثلاثة كل واحد يعني يملك جزء من هذا الشيء. فإذا صار علينا دين بسبب هذا المال كل واحد يتحمل حصة من الدين. مثلا دار عندك أفرص صارت ضريبة عليه ضريبة على هذا الدار فكل واحد يأخذ عليه من الضريبة بقدر حصته.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام
عليكم دكتور محمد.
سلام أنا مرحبا
الله يكرمك.
هذا أخي شو اسمه
الخطة
شوف أخي هكذا وكتبنا هنا.
نعم ممتاز جدا.
تمام
تمام أخذوا باقتراحك يا شيخنا.
آه.
ونفذوا اللي أنت قلته لهم وأمس قالوا نحن لسنا علماء الأمة.
نعم.
ولكننا نحيل هذه المسائل التي تهاجموننا فيها إلى الأظهر جامعا وجامعة وهيئة ودار الإفتاء المصرية.
أحسن.
وإذا قالوا أن
هم أحرجوهم للعلماء أما يقول الصواب وأما يتحملون برقابهم هذا
فقالوا لهم إذا قالوا العلماء أن رأس الدولة يجوز أن يكون امرأة أو يجوز أن يكون غير مسلم إيه؟ فيقول لنا ما دليلهم إيه؟ ونحن سنتبعهم
إيه خلص.
أما إلى الآن فنحن نمشي بالموروث الديني
خليه ما يخالف السحاب محطوطة يعني قابل يجمهم الدولة ينتظرون إفتاء
بالضبط
يجيبون طنطاوي ويجيبون ما
الفعل إيه؟ قالوا لسنا نحن
احنا وجهوها فعلا
ايوه امبارح وجهوها وذاعتها جديده مباشر
خلاص الحمد لله رب العالمين الحمد لله هو اولا هذه يسعهم ان لا يبوحوا بهالاشياء كالعهد المكي يعني الان المسلمين اشبه ما يكونوا بالعهد المكي العهد المكي اخي مو فتره حاله معينه يكون فيها تتكرر مثل الجاهليه حاله المسلمين يكون ضعفاء ما عندهم لا حول ولا قوة ما يقدرون الحكم والقوة بيد الكافر هذا حال العهد المكي عهد المكي له أحكامه أنت ما تبوح بكل شيء مو تيجي رأسا هل في الأحكام الدنيوية جاءت في مكة كلها عقيدة وصبر وما إلى ذلك إخواننا الله يحفظهم سوين فد منهج رأسا أول ما هذا مجلس علماء هو اللي يفتينا مرة مصير في هذا ماذا شنو بعد أشياء كثيرة جابوا
نعم.
يهيدون المغرب
والعثماني فهم قالوا إحنا خلاص هذه المثال إحنا مش العلماء العلماء هو الأظهر جامعا وجامعا
أحسن
وأدار الإفتاء المصري
خلاص روح أحسونا مأجورين حزب
الأخوان هذا كان من المفترين من الأحراج إلى
حتى ما المجلس علماء ما إحنا نقول بلد مسلم لا تشرع المجلس تشريعات تخالف الإسلام بس من يقرر مخالفة للإسلام أو عدم المخالفة أهل العلم مو أنا اللي قدام أبين الجهة اللي راح تبتينا ألف مجلس علماء تقببهم وتعبت نفسك أقول يجب لا يشرع المجلس تشريعا يخالف الإسلام لأن دين الدولة الرسمي الإسلام إلى آخره كلام ما بيغضب لكن لما نريد نطبق هذا يخالف أو ما مثل ما موجود مجلس النواب توجد لجان تدرس القانون قبل ما يعرف موجود هذا ده يشوفوا يخالف الدستور ما يخالف الدستور لجنة قانونية موجودة بكل المجالس هذه الحمد لله تبعنا ياها والله شلون هالمعركة الجديدة اللي فتحوها على أنفسهم
هذا في مصر
برضو ان احنا ما زلنا عند كلام المرشد الثاني اننا لن نقابل الامريكان الا في وجود الدولة ممثلة في وزارة الخارجية وان احنا حتى لما جه الوفد البرلماني من الكونجرس الامريكي واراد ان يقابلنا فاصرينا ان نقابله في مكتب رئيس مجلس الشعب وفي حضور رئيس المجلس
جيد لحظة الحيطة
حتى لا
جيد هذا
وحتى لا يقال اننا نقابل الامريكان
يمكن هذا نعم دفع الشبه هذه هو اصلا هو جائز التقابل مو ممنوع عندك القران الكريم كله هذا يعني حوار ويا كذا عبس وتولى نعم هو مو على اصل المحاوره وانما المحاوره لما يصير ما يمنعها ويقافها يجب الوقوف عندها فهذا لكن اذا كان في ذلك شبهه ابتعد عن الشبه او لا ما قابلهم إيه هاي مثلا
واذا كان مع الشبهه تهمه
ما يجوز تبتعد عنها تبتعد هاي مبنيه على الثقه يعني اذا موجوده الجماعه ثقه تثقون بالشخص فيفعل ما يريد يعني الاخوان في اول امرهم الامام حسن البنا رحمه الله يعني كان يقابل الاخوان كانوا يثقون به لكن بعد ما يملك هكذا ثقه يخشون منه انه كذا فالحاله تترك هذا
سالوهم على السؤال اللي حضرتك قلته
ما.
لماذا كتبتم هذا البرنامج وكان يسعكم السكوت
ايه؟
فاجابوا ليس هذا اول برنامج احنا نعرضه
باجليز هذا
لا قالوا لقد عرض الامام الشهيد في رساله نحو النور 50 وصيه كلها في السياسه وموقفنا من السياسه وعرضنا البرنامج الانتخابي لنا قبل ذلك والآن بدأوا هم الغرب يطالبنا والسياسيين يطالبونا انتوا مين وانتوا دخلتوا بيتوا اكبر كتلة برلمانية
اخي السمدير يرفعون الإسلام هو الحل. يجيبون أشياء اللي مسائل الناس تهمهم. أنا مسلم. أنا مسلم معكم بالإسلام أخليها لهذه. مو أول ما أجي والله ما أخلي مرة أصير دولة رئيس دولة. هي هاي أولها.
هي أولها بدأوا.
لا.
هو يعرض يا شيخ أن 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 ما فيش إلى الالتزام أكثر.
هسه سيد قطب رحمة الله عليه لما طولب بالمنهاج أذكر إلى بعض كلام قال ما لا ما مطالبة الآن. لا نحن الآن في حالة يعني ما الجهاد. مو طالبونا من الآن. بيجيبون أكو مشاكل عند الناس عظيمة جدا والإسلام يأمر بالإنكارها. مو بالأول شيء صبر. مو بتدرج في التشريع الإسلامي حاصل. الله يلهمهم الصواب.
آمين يا رب آمين. قال أما إذا كفل بعض الشركاء البعض الآخر فقط فالبعض الذي يكفل يطالب بمجموع الدين ولا يطالب البعض الآخر بأكثر من حصته من الدين كما لو لم يكن أحد من الشركاء كفيلا بدين عن الآخر يطالب كل بما عليه من الدين ولا يطالب بأكثر مما عليه. مثلا لو استقرض اثنان من أحد 1000 قرش يطالب كل منهما 500 قرش كذلك لو باع أحد مالا من اثنين على ما جاء في المادة كذا طالب كلا منهما بحصته من الدين على حدة ولا يطالب أحد الشريكين بدين الآخر ما لم يكن قد كفل به عنه. وقوله في هذه المادة دين مشترك لا يقصد به المعنى الوارد في المادة كذا والمواد التالية لها ولا يقصد بقولها من جهة واحدة كما تبين بعد بداها في الشرح كونه بسبب واحد. وكذلك لو آجر أحد بمقتضى المادة 32 و400 مالا من اثنين بعقد واحد 200 قرش يطالب كل منهما 100 قرش أما إذا كفل المستأجران بعضهما بعضا بال أو بعضهما بعضا بالأجرة يطالب كل منهما 200 قرش نصفها بالأصالة والنصف الآخر بالكفالة. أما لو كفل أحد المستأجرين الآخر يطالب المستأجر الكفيل بال200 قرش النصف بالأصالة والنصف بالكفالة. أما الثاني الذي لم يكن كفيلا فلا يطالب إلا بحصته 100 قرش. ولو اشترى اثنان بغلا من شخص 300 قرش على أن يكون ثلثه لأحدهما وثلثاه للآخر وأصبحا بذلك مدينين لذلك الشخص وكفل أحدهما عن الآخر بما عليه يطالب كل منهما 300 قرش فيطالب صاحب الثلث بالثلث بالأصالة وبالثلثين بالكفالة ويطالب صاحب الثلثين بالثلثين بالأصالة وبالثلث بالكفالة. أما لو كفل صاحب الثلث عن صاحب الثلثين فقط طولب صاحب الثلث بجميع الدين بالثلث بالأصالة وبالثلثين أي بالكفالة يعني ما ذكرها هنا لكن واضح من السياق. أما لو صاحب أما صاحب الثلثين فلا يطالب إلا 200 قرش حصته من الدين.
طيب يا شيخ إذا يعني واضحة واحد بيشتري بغلة واحد بيقول أنا أبي منها ثلثة والآخر يقول لي ثلثية وما عندهم مو نقدا فصار اللي اشترى ثلث مدين بثلث القيمة وذاك ثلثية عرفت. فإذا واحد كفل الثاني إذا أبو الثلث قال أنا أكفل الثاني صار مطالب بالكل بالثلث أصالة وبالثلثين بالكفالة. الثاني إذا ما قال الكلام ما يطالب إلا بالثلثين.
نعم. قال لو أدى أحد المدينين حسب هذه المادة بعد أن كفل بعضهما بعضا مقدار من الدين فهل يحسب من الدين الذي يلزمه بالأصالة أو مما يلزمه بالكفالة؟
لا الأصالة أولا.
ففي التفصيلات الآتية البيان ترجح جهة الأصالة على جهة الكفالة في تأدية الديون التي تتساوى صفة وسببا أي أنه إذا أدى أحد المدينين الشريكين في دين حسب هذه المادة وكفل بعضهما بعضا مقدارا من الدين يساوي ما عليه أو ينقص يحسب من دينه لأصالته وليس له أن يقول إنه دفعه عن الثاني وإن فعل فلا يصح ادعاؤه ولا يكون له حق بالرجوع على الآخر لأنه لو رجع بنصفه لأدى إلى الدور لأنه لو جعل شيئا من المؤدى عن صاحبه فلصاحبه أن يقول أداؤك كأدائي
فإن جعلت شيئا من المؤدى عني ورجعت علي بذلك فلي أن أجعل المؤدى عنك كما لو أديت بنفسي.
لو قاعدة عن أصلية يعني الإنسان يبرئ نفسه، ولذلك ما عن مسؤول يعني عن إنسان يدفع الهلاك عن غيره بهلاك نفسه، ما موجود هذا. ولكن في مسألة الإيثار مسألة أخرى، هذه الإيثار في المسائل في حظوظ الإنسان الدنيوية، ما يصير الإيثار في القربات. الإيثار في القربات أن تقدم غيرك على نفسك في شيء فيه قربة وطاعة وأجر، كالذي مثلا يقول له تعال بالله أنت أوقف بالصف الأول وأنا أوقف براك في الصلاة، مع أن أجر الصلاة في الصف الأول أكثر، ما مطلوب منك هذا، ولا يعتبر إيثار. الإيثار يكون في الحظوظ الدنيوية كالبقاء، مثل هذا اللي جرحى في معركة اليرموك، كل واحد قدم الآخر في الماء، ما بين في حظوظ حياته هذه. نعم.
بس يا شيخنا في هذه الحالة إذا كان يتيقن أنه سيهلك، فهل يؤثر نفسه يؤثر غيره عن نفسه؟
الظاهر هنا ما كان هذا ما متيقن يهلك هلاك تام
أو يرى غيره.
إيه نعم، ما أظن كان يصل به الأمر لهكذا،
ما كان يظن
إلا صحت هذه الرواية. أنا نقرأها
مذكورة في كتب التاريخ،
موجودة بكتب التاريخ وأظنها صحيحة هذه. إيه. لا يعين نفسه، يعني لا يعين على قتل نفسه. ولذلك عند الحنفية أو عند الإمام بالذات، لو حكم على إنسان بالإعدام لا يجوز له أن يركض ويسرع، لأن في هذا إعانة على قتل نفسه بيد هذا الظالم، يظهر شجاعة وجلادة. لا، ما يعني
يتباطأ
قد ما هذا، ولو يسحلوه سحل. ها؟ اي
اذا كان في فعل الجري اظهار بأس وقوم،
مسألة اخرى، هاي هو الاصل هذا. قد يجي شيء اخر يوقف المسألة هذه لمعنى اخر، كالذي مثل ايش هذا؟ هذاك الذي يعني مع الخبيب الذي قال هل تحب ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم مكانك؟ قال لا والله، ولو شوكة تكون في هذا، مو تمام؟ فقتلوه مع انه كان يسعه ان يقول ويخلص هذا ما كلمة الكفر.
إيه؟ قال ما عجلت،
وإنما أراد هذا شيء آخر من نوع الجهاد، إغابتهم وكسر معنويتهم، كلها معاني جهادية هذه. وعلى هذا الأساس أيضا الذي ينغمس في جيش العدو، الفقهاء قالوا نعم إذا كان في ذلك
تجرئة
وإلقاء رعب وتقوية يفعل، شوف لا هذا، أما بدون ذلك لا يجوز. نعم.
قال فيفضي إلى الدور، وليس المراد حقيقة الدور، فإنه توقف الشيء على ما يتوقف عليه، بل لازم في الحقيقة التسلسل في الرجوعات بينهما، فيمتنع الرجوع في المؤدى إليه، يعني ما يشبه الدور وليس حقيقة الدور. أما إذا أدى زيادة عما عليه من الدين فله الرجوع بالزيادة على الآخر فقط إذا كانت الكفالة بأجرة. كيف هذا شيخنا؟ إذا كانت الكفالة بأجرة، مع أن الكفالة من ال...
ليس فيها، لا يجوز الكفالة،
مع أن الكفالة ليس من عقود التبرعات.
لا، الظاهر أنه الكفالة بأجرة يعني يقول له إذا أديت ذلك فسأعطيك ذلك، سأعطيك ذلك، ما اعتبر التبرع منك، لا يلتزم بإعطاء ما قدمه الكفيل، لأن الكفالة تبرع، هو من عقود التبرع. والتبرع عند الحنفية الأصل فيه يعني ما يقابل، عند الحنابلة لا، شنو يعني؟ لو أنا وفيت عنك دين، ها، الحنفية يقول أنت متبرع، أنت لما وفيت عني متبرع،
نعم.
ما ملزم
ولا تعود علي،
ما ملزم أنه أنت اللي أديت الدين اللي وقلتك. الحنابلة يقول لا، عليه أن يؤدي، لأن هل جزاء الإحسان
إلا
الإحسان؟ فكل واحد له حجته الحقيقة، يعني ما الحنفية مو خالين من الحجة. ليش؟ مثلا يقول لك إذا توفي دين، ما يدري كان هذا الدين مو دين حقيقي، دين ضعيف، أنا هم أطلب منه مقاصة دا تستعجل وتوفي. شوف ما المسائل.
ما يشبه القرض يا شيخ هذا؟
نعم،
كان عندما الكفيل أدى نصف ثم قال ترجع عليه بالأجرة أم فيها؟
لا هكذا أول على كلامه هذا، يعني الكفالة هي تبرع، فتقول كفالة بالأجرة مو هيجي. الكفالة الأصل بيها هي ما تكون بأجرة، ولذلك هاي مال الضمان عند البنوك، كفالة بالضمان ماكو. يعني ينطي ضمان للتاجر يقول أنا أضمن فلان بمئة ألف، مسوي مقاولة ويا الدولة، فهذه يأخذون عليها أجرة، عمولة يأخذون، مع أن هذه كفالة لأن صارت بأجرة. هذا
ثم خرجوها يا شيخنا لما جامعة تركيا خرجت ما يؤخذ على خطاب الضمان من أموال، خرجوها على أنها مصاريف إدارية وليست أجرة للكفالة.
لا تخريج ضعيف هذا.
لا قالوا لأن البنك، قالوا البنك حين يعني حين يضمن فهو لا يأخذ هذا الأمر، لأن البنوك الثانية بتاخد ربع في الألف أو نص في الألف حاجة كده، فقالوا هذه مصاريف إدارية.
لا ما مصاريف، ايش أقول لك، ما مصاريف إدارية. تفضل. مصاريف الإدارية لو كان هو مليون انت ضمان.
أيوه
مو هيك عليه مثل ما مثل لو
أعطى ألف.
نفس المطالب.
لا هو
مع انه مع الاجور الاداريه نفسها كاتب يكتب بدل مليون يكتب الف.
بيقولوا ايه يا شيخنا؟ بيقولوا ايه في الامور الاداريه؟ بيقولوا انني حين قمت بالتحري والتحقيق عن هذا الشخص الذي يترك خطاب ضمان بمليون ليس كالتحري عن خطاب الضمان الذي يقبل بألف، فهو لما بيديني انا يكتني فبيتحرى عني وبيبعث للبنوك. فمعيت المالية ايه؟ هل انا قوي؟ هل انا ضعيف؟ هل انا عندي رقيب؟ لان عشان يديني هذا كذا. فيقول تلك المصاريف الادارية في التحري والبحث والكتابة تختلف عن الشخص اللي هو ابو الف. ابو الف لا
هو
اتحرى عنه ولا اطلب من بطل.
لا هو اصلا الضمان مال البنوك ما يعطى الا لناس معروفين لهم اضمان، لهم ثراء، لهم حساب في البنوك، مو كائن من كان. يعني لو يروح مثلا فلان نكرة من يعرف هذا؟
بس هو بيقول لي برضه في البنك
ادي تخريج اشوفه ضعيف مع
عليه. خرجوها كذا. ايه مصاريف اداريه.
من خرج هذا؟
خرجته المجمع الفقهي بتاع الرابطه على خطابات الضمان. خرج ان دي تعتبر مصاريف اداريه وليست عموله، لان لو كانت عموله قال لك يبقى باطل شرعا.
بس الشيخ للسالوس
لا مو كلها اخي. مو هاي هالعموله او المصاريف الاداريه تختلف. لا تختلف باختلاف المبلغ. وباختلاف المده التي سيبقى فيها. هذا ضمان الى مده سنه. مو مثل لو ضمان لمده شهر او شهرين او
شهرين. اعترضوا بخمس اعتراضات المخالفين. اعترضوا ان هذه العموله تختلف من خطاب الضمان الابتدائي لخطاب الضمان النهائي.
تمام.
خطاب الضمان الابتدائي العموله فيه اقل بكثير من خطاب الضمان النهائي.
زين.
اختلفوا ايضا بما يعني بالمبلغ.
تمام.
حضرتك قلت. وقالوا ده دليل.
تمام.
قالوا كذلك المده. قالوا بعد ذلك من الاعتراض الرابع قالوا ان العبره بالمسمى والعبره بالمسمى وليس بالاثم. فاحنا لو سالنا اي واحد راح البنك وخد خطاب ضمان انت دفعت ايه؟ بيقول انا دفعت عموله. ما بيقولش انا دفعت مصاريف اداريه. في نظير اللي بيروح للكاتب اللي بيكتب امام المحكمه بيقول انا دفعت له اجره. فهذا فاحنا بنتحايل على مين؟ هذا تحايل على الشرع وتحايل وناخد الاسماء. وقالوا ان احنا كده هنعمل زي اليهود فاتكلموا على الحيه واتكلموا على كده. ده المعترضين اللي اعترضوا.
اي نعم انا ايد المعترضين. ويبقى هذا هو يستطيع هذا يضع في المصرف مبلغ يجمده يقول هذا بمشي مع لمدة سنة ما تقدر هذا يكفي يقوم مقام ضمان. الحاصل يعني هذه في الحقيقة نعم
أخذ الفائدة على القرض يعللوه أحيانا بمثل هذا
مصارف إدارية. القروض بيعللوها بكذا علة أخطر علة التضخم. يعني اخطر علة التضخم وما قالوش مصاريف اداريه. قالوا علة التضخم.
هي تضخم
يقولوا ايه يعني هي دي حاجه كده غريبه جدا يقولوها. بس رد عليهم الشيخ بن باز رد عليهم كل الناس رد جامد جدا بالاقتصاديين. يقولوا انا لما اقترضت من لما انا اقترضت النهارده 100 ريال اقترضتها السنه اللي فاتت كانت ال 100 ريال بتجيب كيلو رز. النهارده ال 100 ريال تجيب كيلو ولا ربع رز. فالتضخم بقى ربع كيلو رز. فهذا ربع كيلو انت اللي
بتقولي
ما مقابل نقطة القيمة الشرائية للعملة.
لا كل هذا ما يصح هذا. والحقيقة هذه يعني الأساليب الشرعية تقلل تضخم الأموال بأي حفنة من الناس. قلل هذا، وهذا مطلوب، ولذلك بقسمة الفائدة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. البورصة من يتدخل بها؟ المفاليس لو أصحاب الأغنياء، كبار الأغنياء جالسين على هالجلسة ويبيعون ويشترون كذب، يعني مثل العينة يزيدون يسوون مؤامرات، سببوا قبل سنة يمكن بالكويت وغيرها ناس خطية بسطاء ميشترين أسهم مال هذا على نيتهم، هناك يتواطؤون يخفضوها، يسوي الناس يبيعها تشتري، ثم بعد ذلك لعب يعني هذا.
إيه هو ذا بفعلًا؟ لأنه بيتواطؤوا فبيخلوا الثار يرتفع إلى أقصى ثرة إلى أقصى أمر، ثم هم يبتدوا يبيعوا بعد يغرروا بالثغار فيبتدي يخلي الثار يزيد 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 إلى أن يصل إلى أعلى، فكله فهم الكبار يبيعوا.
هم
الثغار يعني إحنا نشتري لأن بكرة يبيع.
هم يتواطؤون.
يضحكوا.
إيه لعب. حتى هذه مسألة مالت كرة القدم، قبل يومين سمعت خبر أنه يشتكون أنه بعضا يتفقون مع أحد اللاعبين يخسر نفسه، ها حتى يخسر
الروحانات
الفريق الآخر ينجح حتى يربح
اللي عشان الروحانات
كل لقمة
عشان المراهنات المعركة التي بثمانية الواحد.
لهذا في المسابقة يشترطون بين أن يكون فرسين محلل. متكافئين
وبينهما محلل،
بعضهم يشترط المحلل بعضهم التكافؤ.
إيه محلل واحد متبرع بيناتهم يصير
التكافؤ اشترط يعني.
إيه نعم. لازم يدخل المحلل على الرأي. الحديث.
طيب.
نعم.
قال مثلا لو كفل ثلاثة شركاء متساويين في دين 300 قرش بعضهم عن بعض. وبعد ذلك لو دفع أحدهم إلى الدائن 90 أو 100 قرش فبما أنها تحسب من دينه فليس له الرجوع بثلثي 90 قرشا أو 100 على الآخرين أو الآخرين بداعي أنه دفعها عنهما، كما أنه ليس له أن يرجع بالتسعين أو 100 كلها عليهما أو على أحدهما بداعي أنه دفعها عنهما أو عنه. أما لو دفع إلى الدائن 150 قرشا فتحسب 100 عن الدين الذي عليه والخمسون مما على شريكه، ولو أن يرجع عليهما بها إذا كانت كفالته بأمرهما.
أي بالكفالة بالأمر يعني يرجع الكفيل على هذا، يعني خرج عن حدود التبرع. أي نعم.
نعم. قال
على رسوم متوسطة وعلى الأسهم أشياء.
شيخنا أنا بدالي شيء هنا في الكلام السابق، أما إذا أدى زيادة عما عليه من الدين فله الرجوع بالزيادة على الآخر فقط إذا كانت الكفالة بأمره مش بأجره.
إيه هو بأمره.
بأمره بدل بأجرة.
لا لا.
بأمره. تصحيف يعني بأمره. استدللنا بال.
إيه ما بيجوز بيجوز هناك بأمره.
بأمره.
جائز بأمره.
نعم.
أنا أولناها على أساس الكلمة صحيحة.
نعم. قال أما لو دفع إلى الدائن 150 قرشا كذلك لو كان على رجلين دين على كل منهما النصف وقد كفل كل منهما الآخر بالنصف الثاني على ما سيجي في المادة.
بس كان في سؤال سأله الأخ علي وكان سؤال مهم، بيقول الآن هو دفع عن المدينين اللذين كفلهما بيرجع على الرؤوس أم يرجع على الأسهم؟ يعني هو كفل عن هذا 100 وعن هذا 200، دفع عن دينه 100 وفضل 100، المئة الثانية بيرجع عليهم، بيرجع على الرؤوس نصف ونصف ولا بيرجع على الأسهم؟ إن ده ثلثين وده ثلث.
لا إذا
أبقى
عليه. إذا لا مو هذا، هو يعني كل واحد منا كفل الآخر.
نعم.
فدفع 150 100 إصالة إلى والخمسين دفعها عن الكفيل عن المكفولين.
عن المكفولين يرجع عليهم
بهذا المبلغ 50 وهو دينهم أكثر من ذلك.
نعم.
يمكن نقيس على قسمة الغرماء.
قسمة الغرماء على الأسهم
على الأسهم على قدر الأسهم
على قدر.
نعم.
قال كذلك لو كان على رجلين دين على كل منهما النصف وقد كفل كل منهما الآخر بالنصف الثاني على ما سيجي في المادة كذا، فالحكم في ذلك على المنوال المشروح أيضا، وإذا لم يؤدي زيادة عن نصيبه من الدين فليس له الرجوع على الآخر. وكذا لو كان لدين كفيلان وكفل كل منهما بعد ذلك الآخر فالحكم على المنوال المحرر أيضا، لأن الدين ينقسم عليهما نصفين فلا يكون كفيلا عن الأصيل بالجميع كما في البحر من المحل المزبور.
الزيور.
الزيور كتاب يعني
بحر. يعني الكفالة بالأمر يصير كأن المكفول مدينة للكافل بأمره، يعني كأنه وكله عن نفسه بأن يتبع ويرد له، أما بدون الأمر فيكون متبرع
ما يعود
عليه إلا إذا بعد الفتاة الشفعية يقول إلا إذا جرى العرف، إلا إذا جرى العرف بأنه يعود عليه. ويقول مثال ذلك مثل صاحب الصنعة لما أروح أعرف أن ده إسكافي وأديله الجزمة يطلع حالي، فبعد أن أعطيه الحذاء وهو معروف أنه إسكافي ففي الحالة دي يأخذ أجر. فيقول كذلك إذا كفل، وكان معلوما أن الكفيل إذا يرجع على المكفول فإنه يرجع عليه، كذا يقول الفتاة الشافعية.
لا جائز تحكيما للعرف، يعني يصل العرف إلى هذا الحد،
نعم.
إلى هذا المستوى يأخذ به،
نعم.
في هالحالة
يعني مثلا، نعم. العرف دلوقتي عندنا مثلا إن أنا لو رحت
لكن هي لكن
واحد في بنك،
نعم.
زي بنك مثلا سبق، أنا عن مثلا واحد عنده وديعة وأنا رايح أخذ حاجة مرابحة من بنك سبق فضمني بضمان الوديعة بتاعته وانا ما سددتش هو سدد من الوديعة، ففي الحالة دي العرف بيرجع ان انا لازم اسدده اللي هو دفعه عني، هذا امر معروف عرفا يا شيخ.
على كل حال هذا نرجع الى العرف، هل وصل العرف الى هذه الدرجة انه الكفيل الذي يكفل غيره له حق الرجوع دون حاجة لان يكون
محكمة النقد المصرية، محكمة النقد المصرية
اخذت
اخذت بان الكفيل بان الضامن اذا ضمن وسدد عن المدين فعليه ان يعود عن على المدين لان هذا امر مستقر في الفطر. يعني انا مش معقول اضمن واحد ب 100 الف او 200 الف او مليون وبعدين بروح اسدد البنك يطالبني فسدد عنه مثل البنك اللي هو اقترض منه وبعد ذلك انه يقول لي
ممكن حرف. يعني هذا مما يقوي العرف انه قال به المذاهب الاخرى كالحنابلة كما قلت، يعني يتقوى هذا العرف يمكن.
قال كذلك لدائن شريكي مفاوضة لدى افتراقهما، لدائن شريكي مفاوضة لدى افتراقهما أن يستوفي جميع الدين من أيهما شاء، وإذا أدى أحد الشريكين نصف الدين أو أقل من النصف فليس له الرجوع على الشريك بنصف ما أدى، أما إذا أدى أكثر من النصف فله الرجوع عليه بالزيادة لأنه أصيل في النصف وكفيل في الآخر، فما أدى يصرف إلى ما عليه بحق الأصالة، وإن زاد على النصف كان الزائد عن الكفالة فيرجع. ورد في هذه المسألة قوله أن يكون مساويا صفة، لأن الديون إذا كانت مختلفة أي إذا كان دين أحدهما مؤجلا ودين الآخر معجلا وعين الدين المعطى بقوله عن الشريك صح. مثلا لو كان على اثنين دين 100 قرش نصفه على أحدهما معجلا والنصف الآخر مؤجلا لشهر، كفل أحدهما الآخر وأعطى المدين الذي أجل دينه 100 قرش الذي على شريكه قائلا لشريكه أعطيتها بمقتضى كفالتي عنك، فله أن يرجع عليه بالمئة قرش، وذلك إذا كانت الكفالة بأمره، لأنه هو ما قد حل دينه، حل دينه مكفوله ولم يحل دينه
معجل هذا.
أما لو أعطى المدين الذي عليه الدين معجلا 100 قرش وقال إنني أعطيتها عن شريكي بمقتضى كفالتي عنه وأراد الرجوع عليه فليس له ذلك إلا بعد حلول الأجل، لأن الكفيل إذا عجل دينا مؤجلا ليس له الرجوع على الأصيل قبل الحلول. كذلك لو أجل
لأن يعتبر تعجيل الدين قبل الأجل متبرع بهذا.
قال كذلك لو أجل الدائن دين أحد الشريكين دون الآخر في دين بعد أن كفل أحد الآخر وأدى الشخص الذي أجل دينه مقدارا من الدين قبل حلول أجل دينه وبين أنه عن رفيقه قبل قبل كلامه، وجاء في هذه المسألة أيضا أن يكون متساويين السببا، لأنه إذا كان سبب دين أحدهما مختلفا عن دين السبب الآخر كما لو كان دين أحدهما قرضا ودين الثاني ثمن مبيع فيعطى أحدهما شيئا عن شريكه بالتعيين فأعطى أو فإعطى أحدهما شيئا عن شريكه بالتعيين صح، يقول صحيح لأن النية في الجنسين المختلفين معتبرة وفي الجنس الواحد لغو. مثلا لو كان على اثنين دين 100 قرش
وكان الدين على أحدهما قرضا وعلى الثاني ثمن مبيع، وبعد أن كفل أحدهما الآخر أعطى الذي دينه قرضا 100 قرش عن شريكه قائلا له أعطيتها عنك حسب كفالتي، فله الرجوع عن شريكه المدين بثمن المبيع، أي أنه يأخذ منه 100 قرش وذلك إن كانت الكفالة بأمره. كذلك لو كفل أحد الشريكين بما في ذمة الآخر ولم يكفل الثاني بما في ذمته وأدى الكفيل مقدارا من الدين وبين أنه عن شريكه قبل. كذلك لو أقر شخصان بأن لفلان علينا دين على أن له الخيار في أخذه من أينا شاء، فهذا الإقرار في حكم أن يكفل كل منهما الآخر.
نعم مضمون.
يعني هي كفالة بس بصيغة
الديون عندهم مختلفة، يعني مثلا دين القرض يجعلوه أقل رتبة من الدين ثمن مبيع.
ثمن مبيع.
نعم.
مبيع. لأن القرض فيه تبرع يعني.
فيه معنى التبرع. نعم.
أي شيخ لو كفل أحد شخصه الاعتيادية بشخصه الاعتبارية.
شو نعم شخصه؟
يعني شخص أراد أن عنده مثلا عنده مؤسسة يريد أن يقطع الجواز مثلا. طلبوا كفيل أو ضامن وعنده هذه المؤسسة يتبعه ملكه. فأخذ كفالة يضمن على نفسه.
بيعملوها في البنوك يا شيخ. البنوك بيعملوها
في البنوك. لا هو هو.
بل يعملوها في غير.
لا هو ضامن أخي ضامن. هو ضامن بما طبعا البنك يتأكد من ملائته وقدرته على ذلك. ولكن زيادة على ذلك يجعلون كفالته مؤكدة بأن يضعون حجز على ما عنده من مال هذا بقدر ما كفل به. يمكن هذا
البنك المركزي المصري يا شيخنا يعتبر أن يفعل إنسان مؤسسة ويفتح اللي بيسمعه حساب وبعدين يعمل لنفسه حساب ويقترض بضمان مؤسسته، يعتبر أن ذلك من الفساد في الأمور المصرفية، واعتبر أن ده لو كان بعلم مدير البنك فإن مدير البنك يضمن ويتحمل المسؤولية المدنية والجنائية، لأنه بيعتبر نوع من أنواع التواطؤ.
يعني هو
انا دلوقتي عملت الشركه باسم
يعني الناس. الان لما البنك هو يقبل ضمانه شخص على اي اساس يقبل؟
بيقبل
بما عنده من مال بالملاء برصيد.
ايوه.
فاذا كان عنده رصيد يضعون فد مقدار ما يقدر يتصرف به ضمانا لحق البنك هذا اذا كان عنده رصيد. واذا ما عنده
يعني الضمانه بتكون يا شيخنا مش بتكون بضمانة بأصول المؤسسة،
فأنا أو بأصولها يعني ضمانة مالية يعني ضمانة مالية
أو أصول المؤسسة تقييم
أصول يمكن هذا.
فيقولوا هذا يعتبرون نوع من أنواع التواطؤ، لأن أنا ممكن أجي أعمل الشركة وبعدين أنا اللي أعمل.
لا أعمل شركة، الشركة أعرف كم تملك سواء إذا كان بها أرصدة مالية. فالأرصدة المالية يحجز مقدارها بقدر الكفالة هذا، مو مجرد هو يملك ويكون حر يتصرف بما عنده من أرصده، ما يتفعل على هذا الشيء. وإذا كان عنده عقارات أو أراضي يضع حجز على هذه الأراضي ما يتصرف بها لحين وفاء الدين.
الرهن العقاري في البنوك ده معمول بيه كل العالم، الرهن العقاري بياخده بيه وبيبقى ضمان قوي جدا. لكن الشركة التجارية، هو بيتكلم على مؤسسة تجارية، شركة تجارية معها سجل تجاري،
أجهزة مؤسسة تجارية لازم يعرف البنك ممدوداتها. شركة إذا كان وهمية أو أقرت وأفلست كيف يكون هذا؟ ما يمكن.
هو بيتكلم لأن بيعتبروا أن السجل التجاري فقط بدون ما يقدم أصولها. ما هو لو قدم أصولها هيبقى رهن عقاري، والرهن العقاري جيد، لكن انت تقدم لي التجل التجاري.
هو مو رهن عقاري بالمعنى الرهن العقاري. ان هذا المبلغ ما يتصرف به الى حين انتهاء مده الكفاله.
انا ما بيكونش عندي مبلغ، لكن عندي شركه بقول ان معاملاتها الماليه تعادل مثلا 10، وبجيب شهادات من تجار ومن كده ان انا معاملاتي التجاريه في هذه الشركه تعادل القرض اللي انا عقده 20 مره او 30 مره.
والله يجوز تعملها، يعني الشركه البنوك تعملها بناء على مكانة هذا الشخص
المالية
هذا مثلا. هنا مثلا عندكم في صنعاء بيت شو اسمه هذا
عايل سعيد.
عايل سعيد هذا يحتاج يقولوا له جيب سنداتك وجلد عندك، يعني صار مثل الحديث المشهور شهرته تغني عن الاسناد هالشكل هذا. هذا يمكن تفعله وما بيها شيء، لانه مستحيل انه يتصرف بأملاكها المعروفة وأرصدتها المعروفة أنه ينهبها وما يدي المبلغ الذي كفاية. نعم. هاي مشهورة يعني.
قضايا البنوك في مصر المشهورة اللي تم كانت في البنوك المصرية بمليارات الدولارات كانت كلها ضمانات بهذا الشكل. شركات
وهمية مظاهرة يعني. يعني يأخذ قروض. ياخذ قروض ويحولها زي
كده
ويهرب بيها. نعم
هذا فالبنك المركزي افضل ان هذا الامر يتحمله مدير البنك ويبقى من ضمانته يتحمل المسؤوليه الجنائيه
يعني يسدون هالباب هذا
بتهمه التباطؤ الماده 47 600 لو كان لدين كفلاء متعددون فان كان كل منهما قد كفل على حده يطالب كل منهما بمجموع الدين وان كانوا قد كفلوا معا يطالب كل منهم بمقدار حصته من الدين ولكن لو كان قد كفل كل منهم المبلغ الذي لزم في ذمة الآخر فعلى هذه الحال يطالب كل منهم بمجموع الدين مثلا لو كفل أحد آخر بألف ثم كفل ذلك المبلغ غيره أيضا فللدائن أن يطالب من شاء منهما وأما لو كفل معا يطالب كل منهما بنصف المبلغ المذكور إلا أن يكون قد كفل كل منهما المبلغ الذي لزمه الآخر أو لزم الآخر فعلى ذلك الحال يطالب كل منهما بالألف أي أنه يصح بمقتضى المادة كذا تعدد الكفلاء
يعني تعدد الكفلاء أما أن يكون متفرقين متتابعين وكل واحد يكون مسؤولا ويستطيع المكفول له أن يطالبه واحد برا الآخر أما إذا كفلوهم مجتمعين كلهم وقعوا كل نحن كفلاء كل واحد يطالب بحصته وإذا ما معروف حصته يصير على رؤوسهم
فلا تعدد الكفلاء يصح تعدد الكفلاء ويطالب كل منهم بمجموع الدين إذا كفل كل على حدة وإذا أبرأ الكفيل بعض الكفلاء من الدين فلو أن يطالب كلا من الباقين بمجموعه
طبعا يبقى هذا كانوا ثلاثة
تنازل عن واحد
تنازل عنه أو عفاء أو المقبول له أو كذا يبقى ذولاك الاثنين
لأن كل منهم مطالب بجميع المال
بجميع المال
أبو إذا كفلوا جميعا يعني في مرة واحدة وكل مطالب منه بما كفله بجزء يعني من المال ثم أعفاء الجزء فهل له أن يطالب بقية المال من الآخر
لا يبقى يطالب الباقين بحصتهما
يعني
كأنه أصغر نعم لكن يبقى هو دينه يبقى بمقدار حصة الذي كفله وخرج منها مو حصة هذا ينزل من دينه وإنما يفقد وكالة كفالة بهالمقدار من دينه
قال وفي هذه الحال للدائن إن شاء أن يطالب الأصيل بمجموع الدين وإن شاء أن يطالب كفيلا واحدا وإن شاء أن يطالب الكفلاء والأصيل معا كلا بمقدار من الدين وإذا كان الكفلاء المتعددون اثنين فيطالب كل منهما بمجموع الدين أو يطالب الأصيل بمجموع الدين ويبرأ الجميع مما يؤديه أحد الكفلاء كثيرا كان أو قليلا وليس للمؤدي هذا أن يقول لغيره من الكفلاء أعطوني حصتكم لأنكم أنتم كفلاء أيضا ما لم يكونوا كفلاء لبعض بالأمر وحينئذ فللمعطي الخيار إن شاء راجع الكفلاء الباقين بحصصهم مما يدفعه قليلا كان أو كثيرا لكون الكل كفلاء هنا وبعد ذلك لهم أن يراجعوا الأصيل لأنهما أدى عنه أحدهما بنفسه والآخر بنائبه وإن شاء راجع الأصيل لكونه كفل بالكل بأمره وإذا تصالح أحد الكفلاء مع المكفول له أو باع من المكفول له مالا في مقابل المكفول به يكون الحكم على هذا المنوال أيضا إذا كان المكفول به غائبا وقول المادة على حدة احتراز من كفالة الكفيلين بمجموع الدين معا ولا فرق في الصورة المذكورة إذا كفل الكفلاء بمجموع الدين متعاقبين أو في وقت معا في الحكم أما إذا كفل الكفلاء بمجموع الدين معا ينقسم الدين المكفول به على تعداد رؤوسهم ويطالب كل منهم بحصته من الدين وفي هذه الحالة إذا كان الكفلاء الذين يكفلون معا اثنين يطالب كل منهما بنصف الدين وإذا كانوا أربعة يطالب كل منهم بربع الدين ولا يطالب بأكثر من ذلك والذي يؤدي حصته يبرأ وإذا كانت كفالة من يؤدي ما عليه بأمر الأصيل فله الرجوع عليه وقوله هنا معا أي أن يكفل كل بمقدار من الدين والكفالة التي تقع بهذه الصورة أي إذا كفل كل من الكفلاء بمقدار من الدين يقسم المكفول به على عدد الكفلاء مثلا إذا قال ثلاثة نكفل بهذا الدين، يقسم ذلك الدين على عددهم فيطالب كل منهم. وفي بعض المسائل قد يجتمع حكم الفقرتين الأولى والثانية، كذا الأولى والثانية من هذه المادة. مثلا لو كفل ثلاثة أشخاص ب1500 بعقد واحد معا، ثم جاء اثنان وكفل كل منهما 1500 قرش على حدة، صح، ففي هذه الصورة يطالب كل من الثلاثة الأشخاص الأول بثلث 1500، ويطالب كل من الاثنين الآخرين،
ويطالب بمقدار ما كفل به،
ويطالب كل من الاثنين الآخرين مجموع الدين، ولا ينقسم المكفول به خمسة أقسام على عدد الثلاثة الكفلاء.
لا مو واحد هذول،
نعم كفالة
أخرى هذه.
مثلا لكن لو كان كفلاء، لو كانوا كفلاء على هذه الصورة معا، وكفل كل منهما المطالبة بالمبلغ الذي لزم في ذمة الآخر، صح، وعلى هذه الحالة كما في الصورة الأولى يطالب كل منهم بمجموع الدين. وفي هذه الصورة لا يقسم الدين على عدد الكفلاء، لأنه إذا كان الكفلاء على هذا التقدير اثنين يؤاخذ كل واحد منهما بالنصف بكفالة عن الأصيل، وبالنصف الآخر بكفالة عن الكفيل. مثلا للكفيل أن يرجع على الأصيل رأسا في المثال السابق بدون مراجعة الكفيل الثاني. كذلك لو كفل أحد بدين 1000 قرش على آخر، فجاء آخر ثم آخر وكفلا بالمبلغ المذكور، فللدائن أن يطالب أحد هؤلاء الكفلاء الثلاثة بالمبلغ المذكور. وإذا أدى أحد هؤلاء الثلاثة مجموع الدين أو بعضه فليس له أن يطلب من الاثنين الآخرين ثلثي ما دفع إلى الطالب، ويقول لهما أعطياني ثلثي ما دفعت لأنكما أنتما أيضا كفيلان، ما لم يكن هؤلاء الثلاثة قد
مسؤول، كل واحد مسؤول مسؤولية منفردة بما كفل به، وحيثا كل واحد كفل كل الدين، فإذا وفى قسم من الدين أو كل الدين هذا ما يقدر يرجع على الآخرين. نعم،
إلا يقول في حالة ما إذا كان قد كفل بعضهم بعضا،
كواحد كفله،
هذه كفالة
واحد يكفل الآخر،
ما لم يكن هؤلاء الثلاثة قد كفل بعضهم بعضا على ما جاء في المادة كذا. وفي هذه الحالة لذلك الشخص أن يرجع على دينك الاثنين بثلثي ما دفعه إلى الطالب. وإذا وجد ذلك الشخص أحد الكفيلين الآخرين ولم يجد الآخر، فله أن يرجع على ذلك الكفيل الموجود بنصف ما دفع، ومن ثم للاثنين معا أن يرجع على الشخص الثالث بثلث الدين، أي لكل منهما أن يرجع عليه بسدسه، ولهؤلاء بعد ذلك أن يرجعوا على الأصيل إذا كانت كفالتهم بأمره. أما إذا كفل ذلك الكفيلان 1000 قرش معا فيطالب كل منهما بنصف المبلغ المذكور. جاء إذا كفل ذلك الاثنان معا، فلو جاء بعد أن كفل ذلك الاثنان معا ثلاثة وكفلوا بعقد على حدة الشيء نفسه، فكما يطالب كل من الاثنين بنصف الدين يطالب كل من الثلاثة بثلث 1000 قرش، ولا يطالب ولا يقال بما أن الكفلاء أصبحوا خمسة فيلزم أن يقسم الدين على عددهم، إنها كفالتان منفصلتان، يعني الكفالة الأولى منفصلة عن الثانية. ما لم يكن كل من هذين الكفيلين كفيلا للآخر فتلزم كلا المطالبة بالمبلغ الذي لزم ذمة الآخر، فعلى تلك الحال يطالب كل منهما بالألف، وأيهما دفعه يبرأ الثاني ولا يطالب الثاني مرة أخرى، لأنه كما جاء في المادة كذا لا يستوفى الحق الواحد من اثنين كل منهما على حدة.
متكرر
يصير تكرر ستيفن. المادة 48 و600. لو اشترط في الكفالة أو اشترط في الكفارة الكفالة براءة الأصيل تنقلب إلى الحوالة.
تمام.
لو اشترط أو اشترط في الكفالة براءة الأصيل تنقلب إلى الحوالة.
يعني الكفالة بشرط براءة الأصيل
تصير حوالة.
تصير حوالة من القواعد هذه، العبرة في القصود
والمعاني،
في العقود المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني. هذه مثال على هذه القاعدة.
أليس في الحوالة اشترط أن يكون للمحيل للمحيل مال على المحال عليه؟
لا مو شرط، مو شرط، مو شرط هذا، وإنما يشترط القبول يعني موافقة المحال له أن يقبل الحوالة، لأن يمكن هذا المحال عليه رجل معاند، رجل مشاكس، ما يوفي بسرعة، مو ملي إلى آخره، لا بد هذا والله احاولك على فلان ابن فلان من هو هذا
نعم.
لازم يعرفه لازم لا
نعم. قال ويصبح الأصيل بريئا من المكفول به وليس للطالب مطالبة
إذا حوالة صارت
وليس للطالب مطالبة سوى الكفيل المحال عليه كذلك لا يطالب في الحوالة كما هو مبين في المادة كذا الأصيل المحيل مع الكفيل المحال عليه كنا ذكرنا في المادة كذا أن الكفالة تنعقد وتنفذ بإيجاب الكفيل فقط ولكن الكفالة هنا بما أنها حوالة
لا حوالة والكفالة تنعقد بالإرادة المنفردة
لأن
في مصلحة المكفول له ما خسران شيء ولا هو آمره هو متبرع هذا خلص
أما الحوالة
لا الحوالة لازم يصير بها